ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، توقفنا في كتاب الحدود عند الحديث رقم 1703. قال مسلم: حدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري، عن سعيد ابن أبي سعيد وهو المقبوري، لقبه المقبوري، وكذلك هذا اللقب ثابت لأبيه، قيل لأنه كان بين بيته وبين المسجد مقبرة، فكان إذا ذهب إلى المسجد مر بها، وقيل لأنه كان يسكن بجوار المقابر فلقب بالمقبوري، تمييزا لمن سمي سعيد في هذا الزمان وفي ذلك المكان، فهو سعيد ابن أبي سعيد المقبوري. يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يعني ثبت زناها بالبينة، فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، يعني لا يشتمها ولا يسبها ولا يعيرها ولا يفضحها، يجلدها الحد بعد أن يتبين له زناها، ثم لا يسرب عليها بعد ذلك. ولذلك قال يعقوب عليه السلام لبنيه: لا تتريب عليكم اليوم، يعني لا لوم ولا توبيخ ولا مؤاخذة ولا عتاب. فكذلك هذا السيد إذا زنت أمته فتبين له زناها، أي ثبت بالبينة، فما عليه إلا أن يجلدها الحد. هذا الحد غير مقدر في هذه النصوص النبوية. قال: ثم إن زنت، أي الثانية، فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان، ويبدأ إسناد جديد. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن أيوب بن موسى، كلاهما أي ابن عيينة وهشام بن حسان، ابن عيينة في الإسناد الأول وهشام بن حسان في الإسناد الثاني، كلاهما يروي عن أيوب بن مين؟ على أيوب ابن موسى. انتبه إلى هذين الإسنادين وأنهما التقيا عند أيوب ابن موسى، لأن أيوب ابن موسى سيتابعه كثرة من الرواة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة وابن نمير محمد ابن عبد الله بن نمير. ومن قبل قلت: إذا قال مسلم حدثنا ابن نمير فهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، وإذا كان ابن نمير في طبقة شيوخ الإمام مسلم فيكون هو الوالد، اسمه إيه؟ عبد الله ابن نمير. قال: عن عبيد الله ابن عمر، وهذا هو الثاني المتابع لأيوب ابن موسى. يبقى أيوب ابن موسى في الإسنادين الأولين وأنهما التقيا عنده، وفي الإسناد الثاني عبيد الله ابن عمر العمري. وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثنا أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد الليثي، وهذا هو الثالث. يبقى أيوب وعبيد الله العمري وأسامة ابن مين؟ ابن زيد الليثي. قال: وحدثنا هناد ابن السري وأبو قريب محمد ابن علي الهمداني وإسحاق ابن إبراهيم المعروف بابن الهوي، عن عبدة ابن سليمان، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن إسحاق الإمام الكبير صاحب المغازي. هؤلاء الأربعة يبقى أيوب وعبيد الله العمري وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن إسحاق مين؟ إمام المغازي. هؤلاء الأربعة قال الإمام كل هؤلاء. يبقى لما هو قال لي كل هؤلاء يبقى يقصد مين؟ الأربعة اللي احنا ذكرناها. لما قال كل هؤلاء يعني هؤلاء الأربعة. عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يعني بالإسناد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ليس السقطة، هو معروف بسعيد بن أبي سعيد المقبري أو سعيد المقبري على طول. وأحيانا يقول الرواة حدثنا المقبري، حدثنا المقبري، فإن كان في طبقة نازلة فهو سعيد، وإن كان في طبقة عليا فهو أبو سعيد. دي لا ليست سقطة. نعم. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق، يبقى ده طريق أنه أنه طريق لما بيقول لي كل هؤلاء يرون الحديث على نحو واحد إلا ابن إسحاق، يبقى واحد من الأربعة، واحد منين؟ من الأربعة. قال إلا ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه، عن سعيد عن مين؟ عن أبيه. يبقى إذن أنا عندي أن سعيد ابن أبي سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة، ويروي عن مين؟ عن أبي هريرة. وهذه في الحقيقة مسألة قد أخذها علماء النقد، النقاد انتقدوا هذه الروايات، رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة أم روايته مباشرة عن أبي عن أبي هريرة. والحقيقة رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة أو روايته عن أبي هريرة مباشرة محل نزاع بين أهل العلم، ولذلك هذا الإسناد ليس على شرط البخاري إنما هو على شرط مسلم فحسب، إنما هو على شرط مسلم فحسب. ولو رجعت أنت لترجمة سعيد أو ترجمة أبيه عن أبي هريرة خاصة ترجمة سعيد لوجدت تفصيلا يعني يغني طالب العلم فيما يتعلق بروايته والحكم عليها. على أي حال هي في مرتبة الحسن ولا تقل عن ذلك، الحسن لذاته. قال غير أن ابن إسحاق قال في حديث عن سعيد عن أبيه، ولم يقل عن سعيد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبيعها في الرابعة، ثم ليبيعها في الرابعة. يبقى أنا عندي دلوقتي رواية أيوب بن موسى، ورواية عبيد الله العمري، ورواية أسامة بن زيد الليثي، ورواية مين كمان؟ لا 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 مش ابن إسحاق، لا 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 مين كمان؟ تعرفين رواية مين؟ اللي بتو نستوى بسرعة رواية الليث بن سعد، لأن دي الرواية الأولى في الحديث، أول حديث في الباب من طريق مين؟ من طريق الليث بن سعد. والليث بن سعد متابع لهؤلاء الأربعة، متابع لهؤلاء الأربعة. ظن بعض الناس لأن الأربعة دول اللي هو أيوب والليث بن سعد وعبيد الله وأسامة بن زيد، هؤلاء جميعا قالوا أن يبيعها ولو بضفير أو ولو بحبل من شعر بعد الثالثة، بعد مين؟ الثالثة. ابن إسحاق قال فليبيعها ولو بضفير بعد الرابعة. ظن بعض الناس أن ابن إسحاق وهم في ذلك، وزعموا أن ابن إسحاق تفرد بهذه الزيادة، أن البيع فين؟ بعد الرابعة. والحقيقة أن ابن إسحاق لم يتفرد، ولو تفرد ابن إسحاق بهذه الرواية لكان الحديث شاذا، لكان الحديث شاذ، وربما يكون منكرا، ربما تكون هذه الزيادة منكرة، لأن الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمجموع الثقات. والأمر هنا كذلك، يعني هذه مخالفة من ابن إسحاق لمجموع من الثقات، بل هم أوثق منه، يعني ابن إسحاق يقل في التوثيق عن هؤلاء جميعا. الليث أوثق منه، الليث ابن سعد أوثق من ابن إسحاق، ولذلك لو خالف ابن إسحاق الليث فقط لاعتبرنا أن حديث ابن إسحاق شاذ، صح؟ وكذلك عبيد الله إمام كبير لو خالفه ابن إسحاق لكان حديثه شاذا، وغير هؤلاء. فابن إسحاق لم يتفرد بهذه الزيادة، لم يتفرد بهذه الزيادة. الإمام الزهري نفسه، الإمام الزهري على جلالة قدره قال لما روى هذا الحديث، قال لا أدري يبيعها بعد الثالثة أم الرابعة، بعد الثالثة أم الرابعة. فهذا لا يعد تفردا من ابن إسحاق، فضلا أنه قد تابعه بغير شك غير راو. ولذلك قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، إذا زنت ولم تحصن، على أي حال كلمة ولم تحصن لها دلالة مع قول الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العلماء يقولون إنما ذكر الله تعالى قوله فإذا أحصن للتأكيد والتنبيه، وإن كان حد الأمة محصنة وغير محصنة سواء سواء، وسنتعرف على هذا الكلام الآن بإذن الله. قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. الضفير هو الحبل، يقال له ضفير لأنه يضفر تضفيرا. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. هو الأمر، هو الأمر، ما هو من كبار، هو من كبار التابعين، يروي بنزول ويروي بصعوبة. حدثنا أبو طاهر أخبرنا ابن وهب عبد الله قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي وليس العمري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما أي السابق، ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل. حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد أي المدني، حدثني أبي أي إبراهيم ابن سعد المدني عن صالح وابن كيسان المدني، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ابن راشد الصنعاني كلاهما يعني معمر وصالح ابن كيسان، معمر وصالح ابن كيسان كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة. الإمام النووي رحمه الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، قال التسريب هو التوبيخ واللوم على الذنب، ومعنى تبين زناها أي تحققه إما بالبينة وإما برؤية أو علم، إما بالبينة وإما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. لكن نتوقف هنا، يقول ومعنى تبين زناها أي تحققه إما بالبينة أو بالرؤية أو بالعلم، أو بالعلم. بعض الناس يقول الحد يثبت بالعلم مطلقا، الحد يثبت بالعلم ولا يلزم فيه الرؤية، فإذا كان المراد بالعلم الإقرار فهذا كلام مستقيم، وإذا كان المراد بالعلم غير الإقرار أي مجرد الأخبار التي تتناثر هنا وهناك، واستقرار ذلك وقيامه مقام البينة، فهذا كلام غير سديد. ولذلك من قال إن الحدود تثبت بالعلم مطلقا، هذا كلام يحتاج إلى نظر، لأنه كلام غير صحيح ولا دليل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ بإشاعة الناس عن فلانة أنها بغي وأنها زانية، قال لو كنت مقيما الحد على أحد بغير بينة لأقمت الحد على فلانة، أو قال على هذه، أي على هذه المرأة التي تتحدثون عنها ويتحدث الناس كلهم عنها وأنها زانية. لماذا؟ لأن هذا العلم قام حتى استفاض وتواتر واشتهر بين الناس أن هذه المرأة بغي وزانية، بغي وزانية. وأنتم تعلمون أن البغايا والزنا في زمن الجاهلية وقبل بعثة النبي عليه السلام، كما هو الشأن في بيوت الدعارة في هذه الأيام، أن النساء يطلبن الرجال صراحة، أن النساء يطلبن الرجال صراحة، بل كانت عناق هذه المرأة البغي التي كانت في زمن الجاهلية، كانت تقف وتضع علما على صدرها، هذا العلم إنما عرف أهل مكة أن عناق إذا وضعت العلم فإنما تطلب رجلا، فإن استعصى عليها الرجال دعتهم إلى ضيافتها وإلى الوقاع بها صراحة. هذا الكلام ليس غريبا أن يكون في الجاهلية، ليس بعجيب، لأنه مجتمع جاهلي هذا الكلام يدار في هذا الزمان، لا أقول في بلاد أوروبا وبلاد الكفر، وإنما في بلاد المسلمين، بل أكثر من ذلك، أن هذه البيوت وهذه الخرابات مرخصة، مرخصة، وقد اتخذت لها الاحتياطات الكاملة للتأكد من سلامة وصحة هذه البغي. قال وهذا يثبت بالبينة أو بالرؤية، أو بالرؤية. الرؤية هل يتحقق الحد في الإماء، في الإماء، أو يشترط في رؤية الإماء للزنا أربعة، يشترط ذلك؟ الجواب أنه لا يشترط ذلك، بل لو رآها سيدها، لو رآها سيدها فقط، فقط، ولم يره معها أحد، كان له أن يقيم عليها الحد. فتبين زناها بالرؤية، لأن بعض الناس يتصور أن أحكام الإماء كأحكام الحرائر سواء بسواء، وبينهما فروق. من الفروق أن الأمة إذا رآها سيدها أقام عليها الحد، وهو الذي يقيم عليها الحد، هو الذي يقيم عليها الحد. هو ده السؤال؟ طيب، على أي حال لا بأس أن يقيم السلطان الحد عليها، لكن لو أقام السيد على عبده أو أمته الحد، هل هذا مخالف للسنة؟ الجواب ليس مخالفا للسنة. نعم، إذا رأى غير سيدها، إن أنكرت فلا يقام عليها الحد، وإن أقرت فيقام عليها الحد بإقرارها. هذا كلام الإمام ابن قدامة في المغني. قال وفي هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد، على وجوب حد الزنا. تعرفوا أن العرب كانوا يعتبرون أن زنا الإماء والعبيد ليس شيئا، ليس شيئا، بخلاف الحرائر، يعني الحرة لا تزني، الحرة لا تزني، لأن ده عين العيب. إنما لو رأوا أمة تزني كأنهم لم يروا شيئا، لأن الأمة ليست كالحرة. ولذلك كان زنا الحرائر عيب شديد جدا، بخلاف زنا الإماء والعبيد. قال وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعده، بخلاف أبي حنيفة. قال ليس له ذلك، أي ليس للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور والرد على أبي حنيفة. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فليجدها هو الحد. وفي هذا الحديث دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كان مزوجين أم لا، لقوله عليه السلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولم يفرق بين ما إذا كانت محصنة أو غير إيه؟ أو غير محصنة أو غير محصنة. وربنا بيقول فإذا أحصنا يعني تزوجنا، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني زنينا بعد هذا الإحصان الذي هو الزواج فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر منين؟ من العذاب. طيب الرجم ينصف؟ هينصف ازاي؟ ده هو موت. انت واحد يموت نصف موته ده موت صح ثمرة؟ انما الذي ينصف هو من؟ هو الجلد، هو الجلد. ولذلك مصطفى محمود اللي معاك سؤال غيره جه مرة كتب عدة مقالات في الجورنال، قال طيب تعالوا بقى قولوا لي بقى تفسير الآية دي، قولوا لي تفسير الآية دي. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال الكلام ده ولا أنا عايز بقى إيه أفهم الكلام ده، ده هو مش عايز يفهم، ده هو بيتحدى، ده هو لما شكك في السنة لما شبع وما عادش عنده شبهات أو إن أسياده في الغرب انتهى أو يعني انتهى معينه بحورهم النكدة في توجيه الشبه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتشكيك المسلمين والشباب في دينهم وعقيدتهم لم يبقى أمامه إلا كلام الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما انتهت حججه وشبهه في سنة النبي عليه السلام استدار بعد ذلك إلى كتاب الله عز وجل. قال الآية دي بتقول إن الإماء إذا أحصن تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب. إزاي؟ الجلد ينصف لأن الحرة البكر إذا زنت، الحرة البكر إذا زنت فتجلد 100 جلدة وتغرب عام أو لا تغرب على الخلاف المشهور الذي أخذناه من قبل. هب أن الراجح الجلد دون التغريب، يبقى المرأة الأمة إذا زنت وهي بكر فعليها نصف ما على المحصنة الحرة من العذاب. تجلد كم واحدة؟ 50، تجلد 50. كلام جميل. إذا أحصنت وتزوجت الأمة وزنت فكيف يكون عليها نصف عذاب الحرة؟ لأن الحرة المحصنة إذا زنت رجمت حتى الموت، فكيف ينصف هذا بالنسبة للأمة المحصنة المزوجة؟ فأراد مصطفى محمود أن يشكك في هذه الآية، وما علم أن إجماع الأمة منعقد على أن الأمة لا ترجم، على أن الأمة لا ترجم، لا رجم عليها ولا على العبد، لا رجم عليها ولا على العبد، إنما عليهما الجلد، إنما عليهما الجلد. والجلد إما أن يكون قبل الإحصان فتجلد بغير عدد، تجلد الأمة ويجلد العبد بغير عدد ولا يبلغ 50. فإذا أحصن العبد وأحصنت الأمة وزنيا فعليهما نصف ما على الأحرار والحرائر من العذاب. فإذا كانت الحرة قبل الإحصان تجلد 100 فالأمة بعد الإحصان تجلد 50، تجلد 50. وإذا زنت الأمة قبل الإحصان والزواج فلا عذاب عليها
إلا من باب اللوم والتوبيخ والتعزيز، لا من باب الحد، لا من باب من الحد، وإنما هو تأديب وتعذير وتوبيخ ولوم يصدر من السيد إلى عبده وأمته من باب التعذير والزجر له عن ارتكاب مثل هذه القبائح والفواحش. أما حد فلا، لا يكون الحد في حق الإماء والعبيد إلا بعد مين؟ الإحصان، وأن لا يزيد عن 50 جلدة. هذا في المرة الأولى والثانية والثالثة. واختلف في بيعها بعد ذلك، اختلف في بيعها هل تباع بعد الثالثة أم بعد الرابعة، على الشك الوارد في الروايات هنا. فإذا قلنا تباع بعد الثالثة فهذا ظاهر الروايات، وإذا قلنا تباع بعد الرابعة فهذا أمر يرجع إلى اجتهاد السيد، إلى اجتهاد السيد وأخذه لأحد القولين. وإذا باع يبيعها بأبخس الأثمان، يبيعها بأبخس الأثمان، ويعرف المشتري ببيعها. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كان مزوجين أم لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليجلدها الحد ولم يفرق بين مزوجة وغيرها. وفي هذا الحديث أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط، لا يوبخ أيا كان حرا أو إيه أو عبدا، لا يوبخ، لأنها معصية ارتكبها في وقت غفلة وتسلط عليه فيها الشيطان، فإنه لا يوبخ، لأن هذا التوبيخ من باب إعانة الشيطان عليه، من باب إعانة الشيطان عليه. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم الغامرية سبها خالد وقال فيها قولا شديدا. وفي أحد الروايات لما رجع عليه الدم قال: يا زانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، أي لا تقل ذلك، فإنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتها. ففي هذا إثبات رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب المعاصي، واحترام آدميتهم وكرامتهم، وتقدير توبتهم، وأنهم يغسلون من هذا الذنب غسلا كأنه لم يكن، وأن الله تعالى لا يحاسبهم على ذلك يوم القيامة. لأنكم تعرفون أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا كما ذهب الخوارج، ذهب الخوارج، بل لا يسلب عنه الأخوة الإيمانية، لا تسلب عنه الأخوة الإيمانية، لأن الأخوة الإيمانية ثابتة للفاسق الملي، للفاسق الملي، كما عبر بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال: لا يسلب اسم الإيمان عن الفاسق الملي، أي على من كان من ملة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودينه، فإنه يفسق بكبيرته ويثبت له الإيمان على قدر ما عنده من إيمان. فمرتكب الكبير عند أهل السنة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، خلافا للمعتزلة الذين جعلوه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومع ذلك فإنهم يخلدونه في الآخرة في النار، يسوون بينهم وبين الكفار الأصليين، وهذا كلام في غاية التخبط والضلال. قال قوله عليه الصلاة والسلام: إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، فيها أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر، يلزمه حد آخر، وده في كل الحدود، ده فين؟ في كل الحدود. إذا زنى فيقيم عليه الحد وزنى ثانيا يقام عليه مين؟ ولعلكم تذكرون لما كنا نتكلم عن حد السرقة قلنا: إذا سرق تقطع يده مين؟ اليمنى، فإذا سرق الثانية تقطع اليسرى، فإذا سرق الرابعة تقطع إيه؟ تقطع كف رجل اليمنى، فإذا سرق الرابعة تقطع اليسرى،
مش معقول بقى يزرع خلاص ما عادش فيه مجال بقى يزرع. يزرع ازاي؟ يزرع بايه؟ هو قادر يمشي ولا قادر يمد ايديه؟ خدت بالك؟ ف لكن دلوقتي المشكله دي سهله. واحد زنى ومسكوه شافوه او اقر اقيم عليه الحد، رجع زنى تاني، ده اللي يشرب الخمر مره، اللي يشرب الخمر مره وجي اقر او راه الناس يشرب الخمر اقيم عليه الحد، حد الخمر، رجع شرب تاني يقام عليه ثاني، رجع شرب ثالث يقام عليه ايه؟ ثالث. كان في الرابعه نعمل ايه؟ خلاف بين اهل العلم. ارجح الاقوال فيه انه اذا شرب الرابعه فاقتلوه، انه اذا شرب الرابعه فاقتلوه، لقوله عليه الصلاه والسلام اذا شرب فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الرابعه فاقتلوه. وانتم عارفين الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله له كتاب رائع جدا اسمه قتل مدمني الخمر، واعتبر ان الادمان، واعتبر ان العود للسكر والشرب مرة ثالثة ورابعة هذا ادمان. مش لازم بقى يبقى بقاله 30-40 سنة بيشرب، لا، عوده للثانية والثالثة والرابعة ادمان. والنص صريح في مسند الامام احمد اذا شرب فاجلدوه ثم اذا عاد فاجلدوه ثم إذا عاد فاجلدوه ثم إذا عاد في الرابعة فاقتلوه. الشيخ عمد شاكر صح هذه الرواية، ثم انطلق بعد ذلك إلى الحياة العملية بالإفتاء، لأن أنتم عارفين أن الرجل ده كان قاضي شرعي وكان من القضاة المرموقين في زمانه، وكان جريئا في الحق لا يخشى في الليل ومتلائم، الله يرحمه ويحسن إليه وإلى والده وأخيه الشيخ محمود شاكر الذي توفي منذ 2 أو 3. ف الرجل انطلق بعد ذلك يقول الحكم الشرعي في مدمن الخمر القتل، وهذا الذي تطمئن إليه النفس بصحة الدليل وقوته وصراحته، دليل لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل. فكذلك الذي يرتكب أي حد من حدود الإسلام يطبق عليه، فإن عاد يطبق، لكن المشكلة انه واحد زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى ثم اتى فاقر بين يدي القاضي، قال له ده انا سيادة القاضي زنيت، يجي 100 مرة، يجي 100 مرة، هيقول له ايه؟ احنا نقيم عليك الحد 100 مرة؟ ها؟ اذا جاز هذا عقلا في غير المحصن فانه لا يجوز عقلا ولا شرعا فين؟ في المحصن. أصل المحصن لو جه أنا متزوج لكن زنيته 4 مرات، القضاء يقول له إيه؟ هنقتلك 4 مرات؟ هنرجمك 4 مرات؟ مستحيل، صح؟ فلما اتفق أهل العلم على أن من ارتكب ما يستوجب الحد أقيم عليه، فإن عاد أقيم عليه ثانيا، لكن إذا ارتكب ما يستوجب الحد عدة مرات فلا يقام عليه الحد إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. نعم، سواء كان محصنا أم غير محصن. قال في أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حد ثالث، فإن حد ثم زنى لزمه حد رابع، وهكذا أبدا. قال فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع، يكفيه حد واحد للجميع، يعني إذا شرب مرارا ولم يحد في واحدة فإنما يلزم حد واحد. ما هو الكلام لسه، أنت بس عشان شغلت نفسك ذهنيا فما أدركتش اللي احنا قلناه. وفي هذا الحديث ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم، يعني هذا الحديث يحض على ترك مخالطة الفساق. ليه؟ خدنا ده منين؟ من البيع، خدناه من البيع، الله يفتح عليك، خدناه. فإذا زنت الثالثة فليبيعها ولو إيه؟ ولو بضفير، يعني يتخلص منها. وأنتم تعلمون أن مرتكب الكبيرة فاسق
وهذا الحديث يقول وفي هذا استحباب التخلص من صحبة ومخالطة مين؟ الفساق، بترك صحبتهم وفراقهم. وفي هذا آيات وأحاديث كثيرة جدا تحض على صحبة أهل الإيمان وعلى ملازمة أهل الإيمان، وخاصة أهل العلم، وخاصة أهل العلم، لأنهم أعلم الناس بالله وأعلم الناس بكلامه وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأحواله وسننه وأيامه، وهم الذين يناط بهم بالدرجة الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاح العباد والبلاد وغير ذلك، فمخالطتهم أنفع لمن خالطهم. وهذا البيع المأمور به مستحب وليس بواجب، هذا البيع المأمور به مستحب وليس بواجب عندنا وعند الجمهور. أما داود الظاهري فقال هذا البيع واجب ولم يصرفه صارف. طيب الصارف عند الجمهور إيه؟ مش احنا عارفين ان الاوامر عند الاطلاق وعدم ورود القرينة يبقى الامر يحمل على الوجوب ولم يصرفه صارف. طيب الجمهور مع صراحة الامر بالبيع لما اعتبر ان هذا البيع مستحب وليس بواجب؟ ايه الصارف عند الجمهور؟ الصارف عند الجمهور ان هذا العبد او تلك الامة ملك لسيدها. ملك لمين؟ لسيدها. والمعلوم ان المالك لا يحمل على بيع ما يملك، يعني هذا امر مستقر. انت تملك الكتاب الذي معك، ليس لاحد قط ان يحملك على بيع هذا الكتاب الذي معك لأنه ملك. وإلا لو كانت ملكيتك هذه للكتاب مشروطة بأن تبيعه لأول آمر يأمرك لبيع هذا الكتاب فلا تكون الملكية لهذا الكتاب ملكية حقيقية. ولذلك حمل الجمهور الأمر بالبيع، أي الأمر للسيد ببيع أمة الزانية، أمر استحباب وندب وليس أمر وجوب، حتى لا يتعارض هذا مع الملكية الحقيقية لهذه الأمة، والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير. خلاص ده مالي أنا حر بقى، هذا مالي أنا حر. وبعدين النبي قال له إيه؟ النبي قال له ما تبيعهاش غالية، قال له بيعها ولو بضفير، يعني أنصحك تتخلص منها ولو بأقل الأثمان، لكن لو جالك فيها سعر عالي بيع. ماشي، هذا التقدير. قال وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به، يعني البياع عارف إن هو بيبيع سلعة غالية بس أنا حر، أنا أبيع يا أخي دي السلعة بتاعتي، أنا عارف إن كل الناس بتبيعها ب 100 جنيه، أنا أبيعها ب 10، أنا أبيعها ب 10 جنيه بس مش ب 10,000 يعني، خدت بالك؟ أنا حر، ده ملكي، إن شاء الله أهبه، إن شاء الله تصدق به. طيب أنا مش هعمل لا كده ولا كده، مش هبيع غالي ولا أتصدق، أنا أبيعه بأبخس الأثمان. ليه؟ هبيعه بأبخس الأثمان ليه؟ إذلالاً واحتقارا لهذا الشيء، رغم انه في نفسه ثمين، رغم انه في نفسه ايه؟ ثمين. يعني لما تيجي تقول لابنك ده انا هطلع بيعك في السوق ما دام انت مزعج ومقرف وبالشكل ده، ولو حد اداني فيك 5 جنيه هبيعك، انت في الحقيقه مش هتبيعه، لكن انت بتقول له يعني انت عند ما تسواش ايه 5 جنيه، مع انه عندك غالي جدا، ده فلذة كبدك، لكن يعني ده تعبير ان الشيء النفيس جدا هذا في نفسه احيانا لا يسوى اقل قليل، احيانا بسبب معصيته لله عز وجل. نعم. قال فان كان جاهلا، فعند الجمهور جهله وعلمه سواء، واحد اشترى اما ب100 جنيه، وان لما فعلت فعلتها كانت عند الناس غليت، كان تمنها بقى 1000 جنيه، هو ما عندوش فكرة عن مين؟ عن الغلاء ده، قال لا ده انا هبيع عن شريكي ب10 ب100، هبيع ب5 جنيه. ثم فوجئ هو بعد بيعها انها بقت عند الناس بكام؟ بألف. عند الجمهور سواء، سواء علم بغلائها أو علم برخصها أو جهل غلاءها، سواء عند الجمهور. ولأصحاب مالك في هذه المسألة خلاف مشهور معروف. هذا البيع المأمور به البائع يلزم صاحبه، يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري، يلزم أنه يبين، يقول له أنا أبيع الأمل ليك بمئة جنيه. طبعا دي بالنسبة للمشتري لقطة صح، بس لابد أنه يقول له ده أنا ببيعها رخيصة إذلالا لها لأنها فيها العيب الفلاني، فيها العيب مين؟ الفلاني. لابد أنه، لأن ده عيب يا أخوان، ده عيب في السلع. ما هو العبيد والإماء دول سلع، ملك للأسياد يعني سلع، والواحد عشان يقدر يبيع سلعة لابد ان هو يبين عيبها اذا كان هذا العيب مما يخفى غالبا. اذا كان مما يخفى غالبا يجب على البيع ان يبين العيب. ها؟ فضحها؟ لا ما فضحهاش، لكن ما فضحهاش ليه؟ لا. لأنه سيخبر المشتري، سيخبر مين؟ المشتري الذي تكون له ولاية عليها، فلا بد أن يعلم عيبها. يعني هو ما راحش بقى في ميدان عام كده في ميدان التحرير وقعد يقول يا أنا يا زانية، ما فضحهاش كده. ده هو بيخبر مين؟ البائع، بعيد من العيوب. بعيد منين؟ من العيوب. ولما ربنا يكرمك كده وتبقى سيد الإماء، خدت بالك؟ ما هو ده اليوم ده هيجي إن شاء الله، مش كده هو جاي ولا مش جاي؟ هيجي إن شاء الله. وساعتها بقى اللي عايز يتجوز 2 و3 و10 و20 مش هيبقى فيها اي مشكله، هتبقى يعمل العمليه مفتوحه باذن الله. فده عيب. طب العيب ده خفي ولا ظاهر؟ العيب خفي. طيب العيب الخفي حكمه ايه؟ حكمه ان يبينه البائع، فان قبل المشتري ان يشتري السلعه بهذا العيب بعد إخبار البائع فليس للمشتري أن يرجع عليه بخيار العيب. يقول له لا أنت اديتني أما زانية، طب ما أنا قايل لك ساعة البيع والشراء إنها زانية، زانت مرة واثنين وثلاثة، يبقى في الحالة دي للمشتري أن يرجع؟ لا، ليس له أن يرجع. لكن لما كان هذا العيب خفيا وأخفاه المشتري ثم وأخفاه البائع ثم تبين المشتري بعد ذلك أن هذه الأمة زانية أو أنها صرحت لسيدها الثاني أن سيدها الأول باعها لأجل الزنا، فله أن يرجع عليه أم لا؟ له أن يرجع. لماذا؟ لأنه أخفى عيبا لا يظهر في الغالب. إنما إذا كان العيب من العيوب البديهة الظاهرة، من العيوب البديهة الظاهرة، يبقى مش من حقه انه يبقى. زي واحد دلوقتي ما يروح يبيع عبد في السوق اعمى، يبقى معناته ان اللي اشتراه اعمى منه، لانه ده عينيه تبص فيها ده وما عدا، يعني واحد يروح يشتري عبد من غير ما يبص فيه. طب خده من السوق لحد البيت ازاي؟ لابد ان يكون هذا العيب بادئ. واحد دلوقتي راح يشتري سلعة من السلع، خضار مثلا، خضار، راح لقى الطماطم دي عليها الدبان والصراصير والتعابين وكل حاجة لأنها مهروسة هرس، خدت بالك؟ يقوم البائع قدام عين المشتري يعبله الطماطم دي بجروف لأنها ما بتتمسكش، ياخد البضاعة دي ويروح البيت. طبعا هياخد على دماغه في البيت، يقوم يرجع تاني للسوق يقول له عم انت اديتني طماطم معفصة ولا تعبانة ولا بتاع. هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لانه لما اشترى كانت عينيه في راسه. والعيب ده كان ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. بخلاف بقى ان الطماطم دي نفسها يعني تبقى خربانة من ناحية، ومن ناحية تانية جميلة وحمرة وتلمع، والبائع لما المشتري يمد يده يقول لا لا ما تمدش لك، لا تعال قول انت عايز منين وانا اجيب لك. ليه؟ لان البائع عارف ان كل البضاعه معيبه بس من جنب واحد، فيقوم واخد مين البضاعة كده وحاططها فين بنفس الترتيب والهندمة دي في الكيس. التانية يقول على انها جيدة. تعرف ان الحالة دي اختلف اهل العلم، قالوا هذا العيب من العيوب الظاهرة. لماذا؟ قال لان كان بامكان المشتري ان يتفحص ولو باقل نظرة، ولو باقل مين نظرة. والبعض قال بل هذا من العيوب الخفية لانه اعتمد على ثقة مين؟ على ثقة البائع. طب البائع من الثقة، هو فين البائع من ثقة دلوقتي؟ ده كثير من الاخوة البيعين من الثقات. قال فإن قيل كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخي المسلم، كيف يكره شيئا يعني كيف يكره لنفسه أن يمسك هذه الأمة عنده ويبيعها لمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب إزاي أنا لما كرهت الأمة دي حبيت أنها تبقى عند مين؟ عند واحد تاني غيري، لأن أنا خلاص كرهتها وقرفت منها. طب ما اللي تكرهه أنت يا أخي لنفسك تكرهه لمين؟ لأخيك المسلم. فكيف بهذا الحديث أن يقول النبي بنفسه فإن زنت الثالثة فبيعها ولو إيه؟ طب ما هو النبي هو اللي أمرنا أهو، يبقى معناته النبي هو الذي قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هو الذي قال لنا بيعوا هذه البضاعة الفاسدة بس بشرط إظهار مين؟ إظهار العيب، إظهار العيب. يا أخي الناس درجات ومراتب، يا أخي الناس درجات ومراتب. أنت أحيانا تذهب إلى السوق تلاقي بضاعة، بضاعة لو أنك علمت أن هذا الطعام الذي أمامك منها ما أكلت إلا في حال الهلاك، لأن الواحد في حال الهلاك يأكل الخنزير ويشرب الخمر. تبص تلاقي الناس ملمومة على البضاعة دي، كلهم عمال يلقي منها ربع كيلو ثمن كيلو أي حاجة تأكل العيال أهو في زمن الرخاء والاقتصاد. المهم انه عايز اي حاجة، وبعدين اي حاجة ايه تتناسب مع الجنيه المصروف اليومي، هو جنيه بس. العجيب ان واحد عنده 200 جنيه ولا 220 جنيه راتب، خدت بالك، عامل مشاكل ورايح متجوز ثلاثة في شقة وطين. طب احسبوها لي دي، احسبوها لي، ده في الاسلام كل زوجة لها شقة، في الاسلام كل زوجة لها شقة، وشقة بمواصفات وشروط مضبوطة، شقة بيدخلها الشمس مش شقة بيدخلها الدود من قلة الشمس. فهو معاه شقة اوضتين في مساكن شعبية. انت عارف يعني مساكن شعبية؟ يعني الشقة 40 متر على 3 زوجات، يعني الزوجة كام؟ 10 متر. مش ممكن. يعني احيانا الواحد لما بيسمع عن الحالات دي يا اخوانا تعدد الزوجات الاصلي فيه الاباحه، الاباحه دي مخالفه بقيود ومشروطه بشروط، لكن لما يفتح الدار على مصراعيه هكذا بيبقى الواحد كان عايز يخبط دماغه في الرصيف عشان ما يسمعش حاجه، ما يسمعش اخبار. وتيجي تكلم الاخ يقول لك سنه، ما انت تدعو للسنه ازاي؟ تدعو للسنه ازاي؟ طب يا اخي لما انت فاهم ان انا بدعو للسنه لازم تعرف ان انا افهم للسنه منك. بيقول لك لا دي سنه. وبص تلاقي الاخ مقدم على هذا من غير ما يدرس اموره، ولما يجي يحتاج يقول لك ايه، او في اخر المجلس يقول لك ايه، والله يا شيخ انا ببحث عن الرابعه يبقى ساعدني فيها. يا شوف الحاجه اللي تغيظ، يعني يبقى ساعدني، اساعدك فيها ازاي؟ يقول لك يا اخي سنه، يا اخي سنه. طب والراتب؟ يقول لك لا لا، يبقى انت ما انتش عارف حاجه بقى. ليه؟ يقول لك ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول إذا اشتكى أحدكم الفقر فليتزوج، فإذا اشتكى الفقر فليتزوج، فإذا اشتكى الفقر فليتزوج، فإذا اشتكى الفقر ثم تكمل بقى كمان بقى 10-15. طول ما الواحد بيشتكي الفقر هو إيه؟ بيتزوج. ويقول لك وحديث المغزل كمان، إن واحد جه للنبي وقال له يا رسول الله أنا فقير وتعبان وأرفان وزهقان، قال له تزوج. برضه استفيد، تزوج برضه لسه، فيتزوج ازداد فقرا فتزوج الرابعه، فكان لها مغزل تغزل به، فكانت هي اللي ايه بتصرف على البيت الاربعه. الحديثين موضوعين وهم من وضع المعادلين، يعني الجماعة اللي لهم مصلحة في المسألة دي هم اللي وضعين الكلام ده. يعني أمور غريبة جدا. يعني ينبغي فعلا أن كل واحد يعني يضبط أموره على السنة ابتلاءا وعلى على خير على هدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم ينظر إلى واقعه هو، ينظر إلى واقعه هو فعلا في حاجة إلى ذلك، هو فعلا يغلب على ظنه العدل، هو فعلا يعطي لكل امرأة حقها. هو لأن كثير جدا من هذه النماذج التي تمت إنما هي مثل سيء جدا لهذه السنة. رضي الله تعالى عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، من أحصن منهن ومن لم يحصن. قال الطحاوي وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله ولم يحصن غير مالك، وأشار بذلك إلى تضعيفها. وأنكر الحافظ هذا على الطحاوي وقال: بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف، لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة، الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. هو قال هنا محصنة بالتزويج عشان يبين لك أن الإحصان المذكور في الآية هو التزويج، لأن بعض أهل العلم قال الإحصان هو الإسلام، الإحصان هو مين؟ الإسلام. فبين هنا أن القول الراجح من أقوال المفسرين أن الإحصان مقصود به مين؟ التزويج. قال: وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن، وقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيه بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد. يبقى الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة يبقى الحكم فيها إيه؟ الجلد ولا الرجم؟ الجلد. وهو معنى ما قاله علي رضي الله عنه وخطب الناس به، قال: أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن إيه؟ ومن لم يحصن، الاثنين سواء. فيقيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى فإذا أحصن، مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ الجواب أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة. يعني الآية نبهت إن حتى يعني مش أنتوا عارفين إن الأمة إذا لم تتزوج ولم تحصن تجلد على النصف من جلد الحرة، وده أحد الملاهب. طب إذا كنتم تعلمون ذلك فاعلموا أن هذا الحكم جار حتى في حق الإماء بعد مين؟ بعد الإحصان، وهذا الذي نبهت عليه الآية، لأنه الذي ينتصف اللي هو الجلد دون الرجم، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادا في الآية بلا شك. فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح، فبينت الآية هذا لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم. كده احنا نعتبر ردنا على الشبهة بتاعت مصطفى محمود، نعتبر كده ردنا. وقد أجمعوا أي وقد أجمع أهل العلم على أنها لا ترجم، أي الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة. وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة، منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وهذا يتناول المزوجة وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة. قال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، ممن قال ذلك ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد. يعني قالوا إيه؟ قالوا الإماء والعبيد قبل الإحصان اللي هو الزواج ما فيش عليهم إيه؟ ما فيش عليهم حد نهائي، لا نصف الحرة ولا ربع الحرة. أمال إيه؟
ده مجرد توبيخ ولوم وتأديب، يعني من باب ايه؟ من باب التعذيب. من باب مين؟ التعذيب. ده مذهب ثالث. وهذه المذاهب الثلاثة يا إخواني قد ذكرها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله بالتفصيل في شرح الآية من سورة النساء، ماشي؟ فرجاء الرجوع إليها. الباب السابع باب تأخير الحد عن النفساء. باب تأخير الحد عن النفساء. فالنفساء هي من؟ المرأة حديثة الولادة أو المرأة التي وضعت. فالنفاس يختلف عن الحيض. الحيض هو العادة الدورية أو الشهرية التي تنزل على المرأة، ماشي؟ أما النفاس فهو المدة الزمنية التي تقضيها المرأة غير طاهر بعد الولادة، وأقصاها عند عامة النساء 40 يوما، كما في حديث أم سلمة أن النبي بيّن أن مدة النفاس 40 يوما. وهذا الأصل العام لا يمنع أن يقل النفاس عن هذه المدة أو يزيد، أو أن النفاس ينقطع في أثناء هذه المدة ثم يعود، لكن الغالب عند عامة النساء أن هذه المدة 40 يوما. قال الإمام باب تأخير الحد عن النفساء، يعني لا تحد الزانية في نفاسها، لا تحد الزانية في نفاسها، كما أنها لا تحد في أثناء من حملها، في أثناء حملها. أما ده باتفاق، لا تحد في النفاس ولا تحد في الحمل. أما الحد في الرضاع فمحل نزاع، بعضهم يعتمد على حديث الغامدية ويقول لا تحد في الرضاع مطلقا، والبعض يقول تحد في الرضاع إذا كان هناك من يرعى هذا الرضيع أو يرعى هذا المولود، ماشي؟ قال مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان ابن داود، سليمان أبو داود، اللي هو أبو داود مين؟ الطيالسي، أبو داود الطيالسي. حدثنا زائدة ابن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن. يبقى الحجة في كعد علي أم في تقرير النبي عليه الصلاة والسلام؟ في التقرير، نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن، ولكنه زاد في الحديث اتركها حتى تماثل، اتركها حتى إيه؟ تماثل، يعني تعاف من هذا الداء ويذهب داؤها وعلتها. قال الإمام النووي في هذا الحديث أن الجلد واجب على الأمة الزانية، الجلد واجب على الأمة الزانية، وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البر. ما يجيش دلوقتي أجلد واحد مريض، من أول جلدة هيموت، من أول جلدة هيموت. وأنتم تعلمون أن علة الجلد ليست إحداث الموت، أو الغرض من الجلد ليس الموت، وإنما هو تطهير المرء من الدم، تطهير المرء من الدم. هو الحقيقة حد الخمر طويل، ولو بدأنا فيه مش هنروح للأبد، ها؟ طب أنا مش مستعد، ها؟ من الصفر يبقى نتكلم عن البنجو. يقول ما رأيكم في كتاب الروح لابن القيم وهل تنصح بقراءته؟ الحقيقة الكتاب ممتع جدا في الجملة، كتاب الروح ممتع جدا في الجملة، وذكر مسائل في غاية الأهمية، لكنه خلط وأساء غاية الإساءة في مواطن في أثناء هذا الكتاب. ولذلك العلماء يقولون هذا الكتاب ليس شبيها بكلام الإمام ولا بقلمه ولا بعلمه الراسخ. فمنهم من يقول ابن القيم ألفه في أول عمره العلمي، ألفه في أول الطلب، وفي هذا إشارة إلى أن الطالب في أول الطلب لا ينبغي له أن يكتب، لا ينبغي له أن يكتب. وكثير من الشباب إنما يتسرع جدا في هذا الباب، يكتب كلاما ويتصور إن ده دين ربنا تبارك وتعالى وإن ده واجب عليه وده باب من أبواب الأمر المعروف والنهي عنه، والشيطان يفضل ينفخ فيه لحد ما يطبع الكتب ويعرض بقى عقله وقلبه على مين؟ على الناس. لما يكبر ويعرف بقى العلم على حقيقته يجي ينظر لكتبه يبقى عايز الارض تنشق وتبلعه، مع انه قعد السنين دي كلها يعادي من نصحه في اول الامر بألا يطبع. واذكر بهذه المناسبه من الشيخ الالباني سنه 85 عليه رحمه الله، سنه 85 دفع الينا كتاب من حوالي 80 ورقه فلوسكاب، وقال هذا الكتاب انا الفته وعندي 18 عام بس 18 سنه. احنا بقى كلنا ليه ما طبعتوش يا شيخ؟ قال لا ده انا سايبه عشان اوريه لكم، عشان اقول لكم ان الواحد منكم عيب لما يالف وهو لسه ايه؟ هو لسه يعني عبد طريق لسه صغير، ولا بد ان يجيزك العلماء، لا بد ان هو يجيزك اهل العلم. ما انت هتنصح هتطلع كده تكتب اي حاجه انت عايزها وبعدين تنشرها للناس، الناس دي اللي يقراها المثقفين والعلماء وطلاب العلم والجهله واللي بيصدق اي حاجه واللي ما بيصدقش، يعني ده انت هتقابل يعني ملايين العقول، كل عقل له منهج في طريقه تفكيره، فكتابك ده هيقرا على كل هؤلاء العقول او كل هذه العقول، فكيف تسوغ نفسك ان تكتب؟ العلماء بيقولوا ان صح نسبه كتاب الروح لابن القيم فهو من اخطائه العظيمه جدا، واحسن العذر انه الف ذلك فين؟ انه الف ذلك في اول حياته وما طبع على الناس الا بعد موته، يعني معظم كتب اهل العلم ما طبعت الا بعد موته، اهل العلم جميعا مش واحد ولا اثنين. انا مش عايز اقول المسائل الغلط اللي في الكتاب، لكن على اي حال في الجمله لا انصح بقراءه هذا الكتاب مطلقا الا لطالب علم راسخ في عقيده السلف، خاصه الطالب الذي قرا في كتب الاعتقاد وعلم أين مستقر الأرواح، أرواح الكافرين، أرواح المؤمنين، أرواح الشهداء، أرواح الأنبياء. إذا استقلت هذه العقيدة، وهذا كلام قد درسناه في مسجد الرحمة بالهرم منذ أكثر من شهرين، غرنا محاضرتين أو أكثر نتكلم عن الروح ومستقرها لكل فئات وطبقات الخلق، مؤمنهم وكافرين، الأنبياء وغير الأنبياء. فإذا استقر هذا الأمر فلا حرج عليك حينئذ أن تقرأ في كتاب مين؟ الروح. يعني أول ما تقرأ فيه بعد استقرار العقيدة في المسألة دي هينفع تحط إيدك لو أنت أعمى، هتحط إيدك لو على الكلام تعرف إن ده غلط. إنما واحد يجي لسه ما يعرفش أي حاجة عن الروح، حتى لو يقرأ هذا الكتاب يبقى وقع في حيث غيظ. بهدل نفسه الحقيقة. يقول بالنسبة لحديث الكيس من داهي نفسه وعمل لما بعد الموت، وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، أرجو الرسالة في درجة هذين الحديثين ولذاكم الله خيرا، علما بأن الشيخ الألباني ضعفهما. في الحقيقة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عمل رسالة لطيفة جدا منذ حوالي 15 سنة تقريبا اسمها القسطاس في تصحيح حديث الأكياس، القسطاس في تصحيح حديث الأكياس، المقصود به جمع كيس، وصحح هذا الحديث. وهذا الكتاب قد أتى فيه الشيخ بقواعد حديثية تنبئ عن تبحره في هذا الفن، لكن للأسف الشديد أن هذه الفرحة لم تستمر، لأن الشيخ غير منهجه في مبدأ ترقية الحديث الضعيف إلى الحسن. فبعد أن صنف هذا الكتاب وأنا أعتقد صحة ما في هذا الكتاب وأن هذا الحديث صحيح، ذهب الشيخ مرة أخرى إلى ما يخالف ذلك لما خالف أصله الأول الذي لا زلنا عليه وسنظل عليه بإذن الله، ونرى أن الحجج التي انقلب بها الشيخ على هذا الأصل حجج غير قوية، وأن الحجج الأولى أقوى مما هو عليه الآن. ولذلك نحن لا زلنا نعتقد أن حديث الكيس من داهى نفسه حديث حسن. أما حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فأنا أنسحب من كلامي لما قلت تقريبا في درس قولة
الأسبوع الماضي أنه حديث صحيح وأنه حسن، قلت ذلك. وفي الحقيقة أنا أنتحب من هذا الكلام لأن بعض الإخوة لفت نظري، فلما ذهبت إلى مكتبتي بحثت الحديث بجدية فإذا بالحديث لا يرتقي قط، وأنا أنتحب من هذا الكلام الذي قلته هناك. الأقرب هو اللي أقترح عليكم أن تخصص في آخر الدرس وقت أتكلم فيه عن رواة الصحيح وعن تلاميذي وشيوخي ومن روى عنهم ومن روى عنهم، وجزاك الله خير. إن شاء الله الكلام ده بإذن الله تعالى سيكون في معهد أداب الدعاء، سيكون في المعهد في هذا المكان في الدور التام بإذن الله تعالى إن شاء الله في 91 المعهد في دورة بإذن الله تعالى، يعني أرجو أن تبدأ من يوم السبت القادم. أنا أقول أرجو أن تبدأ الدورة من يوم السبت القادم، وهذا رجاء لاحتمالات الإعداد وتحضير لهذه الدورة، فإن أدركنا ذلك على مدار هذا الأسبوع كهذه، وإن لم ندرك فسيكون إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده. الوقت هي مدة شهرين، الوقت من العصر إلى المغرب، من العصر إلى المغرب حتى يستقيم الجمع بين الدورة وبين الدروس بإذن الله تعالى، لا يكون هناك تعب. الأخ الحالي مثل هل القاضي أن يسأل المرأة الزانية عمن زنى بها حتى يقيم عليه الحد؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما أنتم تعلمون أن هذه المرأة الغربية لما أتت واعترفت بالزنا النبي لم يسألها عن مين، لم يسألها عمن زنى بها، وإنما أخذها بإقرارها على نفسها لا على غيرها. لكن إذا اتفق عند القاضي إقرار بذكر اسم الزاني طالبه القاضي بالإقرار، فإن أقر أقام عليه الحد، وإن أنكر لا يقيم عليه الحد ويقيم على من أقر. أنتم تعلمون أن رجلا كان له ولد أجير أو عسيف عند فلان فزنى بامرأته، فزنى بامرأته فاستفتي بفتاوى فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اقضي فينا بكتاب الله عز وجل، قال نعم، الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة والرجل، وأذنى يا أنيس إلى امرأة هذا، لأنه قال له لابن ده البكر ده كان أجير عند فلان ده فزنى بامرأته. أنا قلت جلد مئة تقريبا عنه ولا بكر؟ طيب عنه جلد مئة تقريبا عنه لأنه بكر. قال واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن فإن اعترفت، يعني فإن أقرت فرجمها، فذهب أنيس إليها فاعترفت فرجمها، مفهوم المخالفة فإن لم تعترف لا يرجم، لا يرجم. ومن هنا النبي ما أرسل إلى هذه المرأة إلا لما ذكر له أن الزنا وقع بها وأن امرأة هذا الرجل الذي واقف وسامع. لكن واحد راح يقول القاضي أنا زنيت، يقول له مين؟ هذا قاضي جاهل لا يعرف شيئا عن القضاء. نعم الحال الأخ اللي كان سؤال محرج جدا استنى عن عمرو خالد، إيه رأيك يا خالد؟ ها؟ ها؟ شو بساته؟ ما سمعتوش؟ طيب الاسم هو ايه رايك؟ هو لا يعرف شيء، لا علم عنده، عمرو خالد. وانا في الحقيقة سمعت له صوت واثنين وثلاثة ما حطيتش ايدي على اي حاجة حلوة يعني، خدت بالك؟ وكلام الصراحة فيه مخالفات شرعية يدل وينم على انه لا علم له اصلا بالكتاب والسنة واصول شرعية ومنهج سلفي ابدا، يقتل كل هذا. ولذلك بصرف النظر عن هذا، بصرف النظر. ولذلك انا لا انصح ابدا بضياع الوقت معه. اما حديث يعني لا تنم حتى تاتي بخمس حديث موضوع، وانا عايز اقول ان معظم الاوراق اللي بتتصفى وتباع ووصية احمد خادم الحرمين وما اعرفش مين، كل ده كلام يا اخواني يعني ملوش اساس من السنه. هل يجوز العقد من اللحيه؟ هل يجوز العقد من اللحيه؟ من حيث الجواز يجوز، وقد فعله كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سلمان وابو الدرداء وعبد الله بن عمر وغير ذلك. وكان عبد الله بن عمر اذا حج او اعتمر وراوي احد الاحاديث في وجوب اطلاق اللحيه، فكان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فاخذ ايه ما قبض، يعني بعد ما يقبض يوم ماخذ اللي بعد مين القبضه، مش اللي قبض مين، مش اللي قبض القبضه. كان هذا فعل عبد الله بن عمر، ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله كان يذهب اولا في اول امره الى وجوب اطلاق اللحيه وحرمه الاخذ منها. هل ملناش علاقه بفعل عبد الله بن عمر؟ هل ملناش علاقه بفعل مين؟ عبد الله بن عمر. ليه؟ لان السنه بتقول اطلقوا اعفوا ارخوا، وهذه كلها تدل على الاطلاق بلا قيد، ها؟ حتى لغه يعني دلاله الالفاظ لغه تدل على عدم الاخذ، انما كون بقى عبد الله بن عمر خالف ذلك بأن أخذ من لحيته، يبقى احنا نذكر في مسألة أصولية أخرى، وهي لو أن صحابيا روى شيئا فخالفه، فالحجة في روايته أم في فعله؟ الحجة في روايته، الحجة في روايته. ومذهب آخر يقول الحجة في فعله. ليه؟ قالوا لأنه هو لابد أن يكون عنده ناتق لهذا القول، أو مبيح أو مجيز، وإلا فظن الصحابة أنهم لا يخالفون سنة النبي عليه السلام. الجمهور رد عليهم وقالوا لا، ده هو ما خالف روايته إلا لغلبة الظن أنه قد نسي الرواية. تعمل بإيه؟ تعمل بخلافها، والنسيان لا يقدح في عدالة القوي، النسيان لا يقدح في عدالة الصحابة. يعني أقول لك المسألة دي مسألة إيه، محل نزاع بين أهل العلم. الشيخ الألباني رحمه الله بعد ما كان متشدد جدا في قضية حرمة الأخذ من اللحية، دلوقتي بيذهب إلى وجوب الأخذ منين؟ من اللحية، وجوب. والعجيب أنه بيذهب الوجوب، العجيب أنه بيذهب الوجوب. لو قال جواز ماشي، إذا وافق كل من قال بالأخذ منها، لأننا قلنا بالجواز وليس بالوجوب. أصل الوجوب إيه؟ يعني وأنا ما خدتش يبقى أنا آثم، ماشي. فلو قلنا، لو قال الشيخ الألباني بجواز الأخذ من اللحية لكان كلاما مستقيما، لكن الشيخ يقول بالوجوب، وهذا ما لم يوافقه عليه أحد. وله حجج كلها عقلية، أما حجة شرعية نص ثابت في إثبات الوجوب وحرمة الإطلاق، هيهات أن يكون هناك دليل على هذا الكلام. أنا لا أعرف هذا الرجل وما سمعش عن اسمه حتى الأسبوع اللي فات، خالد الجندي ولا الجندي، أنا ما سمعش عنه. هو مين؟ طبعا أنا بيجي نظر خير إلا نادر يعني قليل. ما حكم الدين في رجل دخل المسجد وهو جنوب ويعلم ذلك وصلى مخافة أن يقول عليه الناس أنه لا يصلي، فهل عليك كفارة هذا الدم؟ يعني هو صوت الحياة؟ هو في حاجة مكان صوت الحياة؟ يعني هو يجعل الله تعالى أهول الناظرين إليه؟ يعني خايف من الناس، خايف من ربنا؟ فقال حتى يخفى بين يديه وهو جنوب. هذا الفعل محرم على صاحبه أن يتوب إلى الله عز وجل منه. زي برضه مستقر في أذهان العوام إن واحد لو راح بس عند واحد صاحبه وأجنب، خدت بالك؟ يصلي إيه؟ يصلي بهذا الجنابة وما يطلبش غسل. ليه؟ يقول لك عشان خاطر صاحب البيت ما يسيش به الظلم، ما يسيش به سيدي الظلم يعني، ها؟ ولا يتأمل كذلك، ولا يتأمل، بل يطلب الغسل إذا كان الغسل ممكنا، يطلب الغسل إذا كان الغسل ممكنا. دي يا اخواني دي حدود، وده شرع ربنا تبارك وتعالى. بلا في خطر اروح عند واحد صاحبي او حتى عند اخويا. طب اذا كان القضيه عند الصاحب محل اتهام، يبقى هذه تهمه ثابته اتعرضت عند اخويا. فيقول له لا، هو يصلي كده بهذه الجنابه عشان خاطر لو طلب ان هو يغتسل يبقى اخوه هيشك فيه ان هو التقى بزوجته او عاشرها او ايه الافضل. فتبقى هذا الكلام يا اخواني كلام كله تفاريح، ويجب على من اجلب ان يغتسل قبل خروج الوقت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.